الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 81 من شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الجنائز، واليوم وما زلنا مع باب المريض والمرض، واليوم مع التداوي. يقول المصنف رحمه الله: أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث، روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. عن أسامة ابن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداوى، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، وهو إيه؟ الهرم. وهذا حديث صحيح لشواهده، وهذا حديث إسناده صحيح. قال: وروى النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل إيه؟ لم ينزل داء إلا أنزل له إيه؟ شفاء فتداوى. وروى عن مسلم عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. التداوي بالمحرم. ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واستدلوا بالأحاديث الآتية: روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها إيه؟ داء. فأفاد الحديث حرمة التداوي إيه؟ بها، وأخبر بأنها إيه؟ ها؟ داء. وروى البيهقي وصححه ابن حبان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما إيه؟ حرم عليكم. ربنا ما جعل الشفاء فيما حرم عليكم. وذكره البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى أبو داود عن أبي الدرداء عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء إيه؟ دواء، فتداووا ولا تتداووا إيه؟ بحرام. وفي سنده إسماعيل بن عياش، وهو ثقة في الشاميين، ضعيف إيه؟ في الحجازيين. وهذا حديث صحيح لشواهده. وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم، والقطرات القليلة غير الظاهرة، والتي لا يكون من شأنها الإسكار، إذا اختلط بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب، أفاده فيه صاحب المنار. الطبيب الكافر. وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب، ثقة عند الإنسان، جاز له أن يستطب، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا، واعتمنوا على نفسه وماله، وكانت خزاعة عينا لرسول صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، والقبيلة الأخرى دخلت في حلف قريش، ولما هجمت القبيلة الأخرى على خزاعة كان سبب نقد صلح الحديبية أو اتفاق الحديبية. وكانت خزاعة عينا لرسول صلى الله عليه وسلم وكافرهم. وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارس بن كلدة، وكان كافرا، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه فله ذلك. ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، يعني ليس هذا من الولاء تمام لليهود والنصارى. وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا، فإن الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبوله خبره، أي أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجع العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبة أو الريبة. فيعني إذا كان هذا أمين وصاحب خبرة، كما يذهب الآن بعض الناس يستطبون في أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفر، فهذا مما أجازه الشرع وليس من ولاية الكافرين. جواز استطباب المرأة، يجوز للرجل أن يداوي المرأة ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. قال البخاري هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ ثم روي عن ربيع بنت معوذ ابن العفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. وقال الحافظ في الفتح يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها، يعني حسب حسب الحاجة فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل، عشان الأخوة فتحنا في الموضوع ده على البحري، ولم يوجد عند الضرورة ولم يوجد من يطبها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان وإن لم يوجد من يطبها سوى امرأة فلها النظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه. قال القاضي يجوز لطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة. المجمع الفقهي كان له قرار في هذا نرجع إليه للحاجة. قرار المجمع الفقهي بشكل حكم التداوي والعلاج والطب والعلاج الطبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. قرار رقم 67 بشأن العلاج الطبي، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية في 7-12 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9-14 مايو 1992 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوعه العلاج الطبي وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر المجمع الفقهي، وهذا يتجمع فيه فقهاء العالم الإسلامي كله من معظم أقطار الدول الإسلامية، يجتمع الفقهاء ويقدمون أبحاث وتتم المناقشات وعرض الأبحاث، وفي نهاية المؤتمر يصدر القرار مثل هذا القرار الذي نقرأه. قرر واحد أولا التداوي، الأصل في حكم التداوي أنه مشروع تمام لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية ولما فيه من حفظ النفس التي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع من المقاصد الخمسة، وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص. مشروع لكن بيختلف من حيث الأشخاص والأمراض، فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه. يعني إحنا قلنا الأحكام هي خمسة، واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح. متى يكون التداوي واجبا؟ لو ترك هذا التداوي يفضي إلى موت هذا الإنسان فيجب عليه في اللحظة دي التداوي، أو أحد أعضائه، أو تلف أحد أعضائه، أو عجزه، أو كان المرض ينتقل إلى غيره كالأمراض المعدية، أو كان هذا المرض ممكن ينتقل لشخص آخر، يبقى في هذه اللحظات يجب التداوي. يعني لو كان يودي إلى هلاكه، أو تلف عضو من إيه من أعضائه، أو كان أو يصيبه بعجز، أو كان المرض من الأمراض المعدية. ويكون مندوبا يعني مستحبا إذا كان تركه يؤدي إلى إيه ضعف البدن فقط، ولا يترتب عليه ما سبق من هلاك أو عجز أو إيه أو تلف. ويكون مباحا، الحكم الثالث ليه؟ إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. ويكون مكروها، يعني تندرج عليه الأحكام الخمسة، إذا كان في فعله في فعل يخاف منه حدوثه مضاعفات أشد من العلة المراد إزالته. يعني لو خد هو الدواء ده ممكن يصاب بمضاعفات أو بمرض أقوى من المرض الذي يعالجه، أصبح أخذه للعلاج في هذه الحالة مكروه. يبقى كده العلاج يندرج عليه كم حكم؟ أربع أحكام. واجب إذا كان سوف يودي إلى هلاكة، أو تلف عضو أعضاء، أو عجز، أو 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 معدي. مباح إذا كان ممكن مستحب إذا كان ممكن يسبب له بعض المضاعفات. مباح إذا لم يندرج تحت الحالتين السابقتين. مكروه إذا كان لو عالج هذا المرض سوف يأتي بمرض آخر، أو يأتي بمرض كبعض الأدوية إذا أخذتها سببت أمراض أخرى. ثانيا، ده نمرة واحد. ثانيا، علاج الحالات الميؤوس منها. يقول لك ده مرض ميؤوس منه. مما تقتضي عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد من؟ الله عز وجل. وإذا مرضت فهو، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب فقط التي أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله وعلى الأطباء وذوي المرضى، تقوية معنويات المريض والدأب على رعايته، وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقعه الشفاء وعدمه. يعني يقول إن شاء الله فضل واسع والله كريم وممكن تخف ومحلات زي كده خافت، مش يقول له لا يا أخوان حرام يا جماعة، أجي لي واحد يزور المريض يا جماعة ارحموه ما تدوش علاج هو ميت والمريض سامع انتوا فلوسكم بتحطوها على الفاضي سبحانه. يعني واحد قاعد في غيبوبة كم سنة؟ 15 سنة غيبوبة تامة. السعودية وافاق بعد 15 سنة، كان بنته سيبها طفلة رضيعة وقام وافاق بعد 15 سنة لقي بنته عروسة. تخيل بعد 15 سنة، وكان سبب شفائه ان بنته ألحت على الله بالدعاء. ثانيا خلاص نمر به ان ما يعتبر حالة ميؤوسا من علاجها هو بحسب تقرير مين؟ الأطباء وإمكانياته الطب المتاحة في كل زمان ومكان، وتبعا لظروف المرضى. ثالثا، إذن المريض، هل يشترط إذن المريض لعلاجه؟ دي نقطة مهمة جدا. يقول لك يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان من أهل الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها كطفل يعني أو غيره أو مجنون، اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية وفقا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه، على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. باء، لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحيان كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية. ولي الأمر الحاكم له أن يلزم الشعب كله بأخذ مثلا تطعيمات معينة لمرض معين زي الأمراض المستشهرة. تمام. زي ما بيحصل في المدارس بيلزم الطلبة كلها بالعلاج. ب في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على إيه؟ على الإذن. في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب خطر يعني مش حادث مش هيستأذنوا منه أصلا أو شلوه من على الطريق مش هيستأذنوا منه عشان يعالجوه. دال لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه كالمساجين أو الإغراء المادي كالمساكين. ويجب ألا يترتب على إجراء الأبحاث الطبية على عديم الأهلية أو إيه أو نقصانها ولو بموافقة الأولياء والله أعلم. يعني التجارب الطبية التي يجرونها لابد أن تكون بإذن المريض. لا يجرون هذه الأطباء على المساجين رغم أنفهم ولا على المساكين مقابل له، فهذا لا يجوز شرعا. تمام. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة الذي تكلمنا عنه أثناء علاج المرضى. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي في دورته 14 من عقد مكة المكرمة والذي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 21/1/1495 قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي. موضوع كشف العورة، الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ولا عورة الرجل للرجل. ده الأصل. اثنين، يؤكد المجمع على ما صدر من جمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة المؤتمر الإسلامي بقرار رقم كذا. تمام. وهذا نص الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوفر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة. فإذا لم يتوفر ذلك يقوم به طبيب مسلم، فإذا لم يتوفر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف على قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيبة للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. وفي جميع الأحوال المذكورة لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت. يعني ما تدخلش مع الطبيب تمام إلا إيه؟ إلا من دعت الحاجة إلى دخوله، وكل رجل أمين. تمام. كذلك الغسل في بعض القرى وعند الفلاحين وغيرهم، الغسل ده بيبقى فرح، كله يدخل، لا يدخل المغسل ومن يساعده واحد من أهل كان أمين، مش يخليه يعملها فرح يدخل إيه الناس كلهم يتفرجوا، لأن ممكن يحصل حاجة ولازم يكون أمين يكتب ما يرى من الشر أو علامات السوء وينشر ما يرى من الخير. تمام. وفي جميع الأحوال المذكورة لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجد. أربعة، يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعا. ويوصي المجمع بما يلي: واحد، أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكرا ومنهجا وتطبيقا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد الأخلاقية السامية، وأن يولوا عنايتهم لدفع الحرج عن المسلمين وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم. ب العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.